حديثة، ولغالب غير ما ذكرته، وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره. وقال أبو حاتم هو متروك الحديث منكر الحديث. وقال العقيلي حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا هيثم بن خارجة قال كان غالب نزل خراسان ومات في آخر أيام المهدي وكان ضعيفا في الحديث، ثم أخرج من طريق خليفة بن موسى ما أخرجه مصنفون. وقال جزجاني غير مقنع مقنع مقنع. وقال حاكم ساقط الحديث إلى آخره. على كل حال اتفقوا على ما قاله خليفة بن موسى، ليس خليفة بن موسى يعني ضعف غالب بن عبيد الله، وإنما جل الأئمة الذين نقل عنهم كلهم ضعفوا، ومنهم من كذبه ومنهم من وهاه. فإذا عرفنا بهذا أنه ممن طعن أو كذب. أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل لأول الكتاب قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، هذا سنده. قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. أولا وسمعت حسن الحلواني تقدم قريبا يقول رأيت في كتاب عفان، عفان بن مسلم الإمام الصفار الإمام المعروف، قال رأيت في كتابه ماذا؟ حديث هشام أبي المقدام، بدل هذا حديث هشام أبي المقدام، حديث هشام أبي المقدام. هو هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي أبو المقدام أبي هشام، ويقال له أيضا هشام بن أبي الوليد المدني مولى عثمان. روى عن الحسن البصري وأبي صالح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم إلى آخره. وحديث بدل هذا حديث عمر بن عبد العزيز يرويه هشام أبو المقدام، وذلك الحديث عن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الإمام المعروف، عن عمر بن عبد العزيز. قال هشام بيان للحديث، ما هو الحديث الذي يعني يرويه عن عمر بن عبد العزيز؟ قال هشام بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان. أين نص الحديث الذي في كتاب عفان؟ قال هشام أي أبو المقدام المذكور حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان، ما يعرف هذا يحيى بن فلان مجهول هذا، عن محمد بن كعب. هو محمد بن كعب القرافي الإمام المفسر المعروف وثقة، ولكن هذا السنة لا يصح. وماذا يقول؟ قال حسن الحلواني قلت لعفان بن مسلم الذي رأيت هذا الحديث في كتابه إنهم أي إن الناس الذين ليس لهم علم بحال هشام يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، يعني أنت في كتابك مكتوب حديث هشام حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، والناس يقولون إن هذا الحديث الذي عندك مكتوب بهذا السند يقول هشام حدثني محمد بن كعب القرظي، فكيف ذلك؟ يعني يريد أستفسره، يعني عفان بن مسلم إمام معروف فرأى في كتابه حديث هذا الرجل وهو بسند يقول حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، فقال له استفسره أنت كتبت هكذا والناس يقولون إنه يرويه عن محمد بن كعب مباشرة ما هو يحيى بن فلان ما فيه، فقال إنما ابتلي من قبل هذا، أي إنما جاءه الطعن من قبل هذا الحديث. لماذا؟ لأنه فترة كان يقول حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، ثم بعد فترة قال سمعته من محمد بن كعب، فظهر كذبه بهذا. هذا كان أول على ما في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك رأيناه يحدث عن محمد بن كعب مباشرة، فبهذا تبين كذبه. وهذا يا مشايخ هذه هنا قاعدة، هذا الكلام أو هذا الذي قاله لا يعني أن الرجل يكذب، متى؟ لو وجدناه في الثقات والموثوق بهم أحيانا يقولون عن فلان عن فلان، وأحيانا يتركون الواسطة ويرون عن شيخه، هذا موجود في أحاديث الثقات مثل الزهري وقتادة وغيرهم، لكن هؤلاء الناس عندهم خبرة بالمطعونين والموثوق بهم، فهذا الرجل متهم عندهم، فبسبب بهذه الواحدة بهذه النكتة أو بهذا الحديث تبين أثبتوا كونه ضعيفا أو كذابا. إذن نقول مثل هذا لا يكون طعنا إلا لمن اتهم، إلا لمن اتهم. وسيأتينا حديث حمزة الزيات، أخذنا سمعنا نحو كم مئة أو ألف حديث من أبا بن أبي عياش، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته حمزة فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرضت عليه أحاديث ليس سمعناها، فقال فما عرف منها إلا خمسة أو ستة، قال ما عدا ذلك فهو حديثي. هذه منام، والمنام لا يترتب عليه شيء إلا إذا كان في زمن الوحي، في زمن الوحي كالآذان وغيره مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأقره عليه مثلا، هذا له قيمة وهو أيضا جزء من أجزاء النبوة ويثبت به الأمر الشرعي. أما نثبت جرح فلان أو حكما شرعيا الطعن في فلان والنبي صلى الله عليه وسلم قال في منام خذوا حديث فلان لأنه ثقة، هذه كلها لا يثبت فيها شيء. لكن القوم عندهم أذكياء ونبهاء، عندهم خلفيات عن هذا الرجل، فأكدوا ذلك الذي ثبت لديهم بمثل هذه الرؤى، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكد لهم ما كان لديهم ثابتا، بحيث أنهم يذكرون للناس ويذكرون ويذكرون ويذكرون، بحيث أنه رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته حق، وقال لي لا تأخذ عن عبادة أبي عياش، هذه أحاديث كلها ليست ثابتة عني. فإذا واعتمدوا ما هو الثابت خارجا غير هذا، لكن هذا يستفاد منه التقوية بس. فهذا يقول عفان المسلم إنما ابتلي هذا الرجل من قبل هذا الحديث. لو وجدنا مثل هذا عن الزهري وقتادة وسفيان عيينة وسفيان الثوري لما طعنا به. لماذا؟ لأنه أحيانا يأخذ بواسطة ثم يجد شيخه بعد ذلك ويسمع منه ويروي عن طريقه، أحيانا بواسطة أحيانا بغير واسطة، موجود هذا موجود في حديث الثقات. هنا يقول إنما ابتلي الرجل يحيى قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال عفان إنما ابتلي أي إنما ابتلي هشام بالكذب من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى ابن فلان، يحيى عن محمد، يحيى ابن فلان المتقدم عن محمد بن كعب يعني. ثم ادعى هشام بعد أي بعد ذلك بعد مبني على الضم عليه البناء على الضم لقطع عن إضافة لفظ ونية معناها، كما قال في خلاصة واضمن بناء غير نن عدمت ما له أضيفنا ويما عدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعالو، أي بعد أن كان يرويه عن محمد بن كعب واسطة ادعى أنه سمعه من محمد بن كعب. وحاصل ما أشار إليه عفان رحمه الله تعالى بكلامه هذا أن هشام بن زياد أبا المقدام كذاب، يعني أثبت كذبه، وبيان ذلك أنه كان زمنا يحدث عن محمد بن كعب بواسطة رجل يقال له يحيى بن فلان، ثم ترك الواسطة فادعى أنه سمع ذلك الحديث عن محمد بن كعب مباشرة. إذن ننقل إيش التنبيه الذي نبهنا عليه، وهو أن مثل هذا لا يكفي بمجرده أن يثبت به جرح الرجل، إنما هذا في من كان مجروحا بأمور أخرى يؤكد ذلك تنبيه. قال النووي رحمه الله تعالى ثم هنا قاعدة ننبه عليها ثم نحيل عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وهي أن عفان رحمه الله تعالى قال إنما ابتلي هشام، يعني إنما ضعفوا من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه محمد، وهذا القدر وحده، انظروا اسمعوا، وهذا القدر وحده لا يقتضي ضعفا، هذا لا يثبت ضعف الشخص، لأنه ليس في تصريح بكذب لاحتمال أنه سمعه محمد ثم نسيه فحدث به عن يحيى عنه ثم ذكر سماعه محمد، ويحتمل أيضا أنه أولا حدث به عن يحيى بواسطة فلقي محمد بن كعب بعد فترة فحدثه به فكان يحدث عن اثنين، أو حدثه محمد بن كعب فثبته يحيى، لأن يعني بعض الأحاديث تسمع ولكن لست مطمئنا في حروفها وصيغها، فزميلك الذي كان يسمع معك قال النص هكذا فثبتك، فأحيانا تروي بلا واسطة لأنك سمعته، وأحيانا تروي بواسطة لأن الذي ثبتك غيره غير الشيخ، فهذا واقع في أحاديث الثقات. لكن مثل هذا الرجل ليس هذا مبدأه، إنما هذا نهايته، كان قبل هذا له سوابق جمعوها جمعوها لموها 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 فثبت لديهم أنه كذاب، وهذا أضافوه إليه. وهكذا نعتذر عن كل ما قيل في ليث الوضعين أو في الضعفاء وسيء الحفظ، مثلا سيء الحفظ كان يروي كذا وكذا، إذا كان سيء الحفظ نقول هذا من أوهامي. لماذا؟ لأنه تبين لنا قبل ذلك شدة كثرة أوهامي، فهذا منه. ولكن فماذا؟ ثم ذكر سمعه محمد فرواه عنه. ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن الحذاقي فيه المبرزين من أهله العارفين بدقائق أحوال رواته أنه لم يسمعه من محمد، فحكموا بذلك لما قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك. وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذا، وكلها يقال فيها ما قلنا هنا انتهى. وهذا يعني ترون في الصحيحين، حتى في الصحيحين موجود حديث ثقات يقول حدثني فلان وسند آخر بدون واسطة، كما سبق لنا مثلا في النسائي في حديث عن طاووس عن ابن عباس، مجاهد عن ابن عباس، طاووس مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وكلاهما أخرجه الشيخان، خرجه البخاري في الاثنين، مجاهد عن ابن عباس، مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وكلاهما في رجل مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وعذبان وقالوا عذبان في كبير الآخر حديث هذا في الاثنين. فقالوا مثل هذا مقبول، ولذلك أخرجه عن طريقين، لأن معنى ذلك أنه كان سمعه بواسطة طاووس ثم لقيه فحدثه فكان يحدث بالاثنين، وهذا موجود، هذا ما يمنع. لكن هذا في من ثبتت عدالته وحفظه وإتقانه. أما مثل هذا الرجل المتهم إذا وجد له هذه التزحزحات مرة كذا ومرة كذا فهذه مما يزيده وهنا على وهنه. قال ماذا؟ قال هذا الذي قاله النووي ماذا؟ قال هذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى بحث نفيس جدا، وبهذا نفرق بين ما ينقل عن الثقات من اختلاف طرقهم بالزيادة والنقص، وبين ما ينقل عن غير الثقات ويحمل على اضطرابهم ثم يلغى حديث بذلك. هذا هو الجواب. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه في أول كتاب: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن مبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز من هو؟ قال سليمان الحجاج. انظر ما وضعت في يديك منه، انظر ما وضعت في يديك منه. روايته يقول قال مصنف رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد تقدم قريبا قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة وهذا هو المعروف بعبدان يقول قلت لعبد الله بن مبارك شيخه من هذا الرجل الذي رويت عنه ببناء الفعل للفاعل رويت حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو ما هو ذلك الحديث؟ يوم الفطر يوم الجوائز بدل من حديث عبد الله. والحديث هذا ما روي، حديث هذا نصه إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب الرحيم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل آمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها، وسمى ذلك اليوم يوم الجوائز. قال النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث رويناه في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى تصنيف الحفيظ أبي محمد بن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى، والجوائز جمع جائزة وهو العطاء. لكن هذا الحديث من رواية ابن عساكر هذا لا ما رأيت لم أجده حتى أنظر في إسناده، والظاهر أنه ضعيف، ولذا أورده النووي بصيغة روية، إذن ما يثبت هذا. وقد وجدت في الحديث أوس الأنصاري وما أخرجه الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى في معجم الكبير جزء كذا صفات كذا من طريق يحيى بن بكير قال حدثنا عمرو بن شمير هذا متروك عن جابر عن أبي الزبير، جابر هذا جابر الجعفي عن أبي الزبير عن سعيد بن أوس الأنصاري وأبو الزبير المدلس معناه عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم فهو يوم الجائزة وسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. وفي إسناده أولا إيش؟ عمرو بن شمير متروك الحديث. إذن خلاص استرحنا استرحنا منه هذا موضوع. وجابر الجعفي متروك أيضا عند الجمهور ضعيف هو. وفي عنانة أبي الزبير ثم أخرجه بإسناد آخر وفيه من لا يعرفون أيضا سند آخر مجاهل كلهم. إذن الحديث الحاصل أن الحديث ضعيف جدا. انظر ترغيب الترغيب ضعيف الترغيب والترغيب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن مبارك سليمان بن الحجاج الرجل الذي رويت عنه سليمان بن الحجاج أي هو سليمان بن الحجاج. انظر ما وضعت في يدك منه. قال النووي ضبطناه بفتح التاء من وضعت وضعت ولا يمتنع ضمها ما وضعت وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج انتهى. هكذا قال النووي معناه يمدحه. لكن نقول لا الحديث سمعتم. أولا فضائل المسجد الأقصى الكتاب ما رأيناه وما رأينا سنده وأنه ينقله بروية وهذا دليل على أنه ما أعجبه. وجاء عند الطبراني والظاهر أن ابن عساكر ممكن أخذه من طريق الطبراني فجاء في متروك وفي كذا وفي كذا فإذا الحديث لا يصح وليس مدحا. قلت قوله وهو مدح وثناء إلى آخره لكن سليمان هذا تكلم في غيره. فقد قال الذهبي في الميزان سليمان الحجاج شيخ الدراوردي لا يعرف عداله في أهل الطائف. ونقل عن العقيلية أنه قال الغالب على حديث الوهم. وذكر له البخاري في التاريخ حديثا ثم قال يتابع عليه. وذكر له حبان في الثقات قال يروي عن المدنيين وقد رأى محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان روى عنه مبارك انتهى. والحاصل أنه ما يعني وإن قال النووي إن ابن المبارك مدحه لكن غيره ضعفه. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة لأول الكتاب قال ابن قزادة ومما يشهد أنه يدل على ليس مدحا أن المصنف ذكره في يعني في عداد إيش في عداد المجروحين أورده وهذا دليل على أن المصنف لا يرى مدحا لا يراه مدحا وإنما هو ذم. قال ابن قزادة وسمعت وهب بن زمعات يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني مبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كر حديثه. يقول ابن قهزاد محمد بن عبد الله بن قهزاد وسمعت وهب بن زمعة وهب بن زمعة هذا التميمي أبو عبد الله المروزي هذا ثقته ذكره نبانا في الثقات التقريبي ثقته من قدماء العشرة. قال ماذا عن سفيان بن عبد الملك سفيان ابن عبد الملك المروزي صاحب المبارك هذا تلميذه صاحب المبارك من كبار أصحاب المبارك ثقته من قدماء العشرة عن عبد الله يقول ماذا قال عبد الله يعني مبارك رأيت روح بن غطيف هذا كان أحد الضعفاء روح بن غطيف يقول المبارك رأيت هذا الرجل ثم لقبه بلقبه المشهور عنه لأنه يروي حديثا لا أصل له وهو تعاد الصلاة من الدم قدر الدرهم وهذا مذهب الحنفية مبني على هذا والحديث لا أصل له. من المذهب الحنفية يقسمون النجاسة إلى قسمين مغلظة مخففة غليظة خفيفة. فالمخفف الربع يمشي والمغلظ كالغائط والبول والدم إلى آخر هذه الأشياء مغلظة يعني قدر الدرهم يغتفر معلش مشي بول قدر الدرهم والدرهم البغالي يسمونه الدرهم البغالي هذا مقدر بقدر الكف هذا هكذا يعني بول بمقدار هذا ما يمنع من ساعة الصلاة والدليل هو هذا الحديث والحديث مروي عن روح بن غطيف وهذا الرجل اشتهر به حتى لقبه المحدثون روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم لأنه ننكسي. طيب فالمهم إن مذهب الحنفية مثل هذه المغلظات يعفى عنها يعفى عنها أو يعني لا تفسد الصلاة مثلا. فيقول هنا صاحب الدم قدر الدرهم وجلس إليه مجلسا يقول ابن مبارك هذا تنبيه على أهل البدع والكذابين والضعين ينبغي لك أن تأخذ الحذر لأن جلوسك معه وتحدثك معه يزيده قوة أخفي أصحابك ألا تجتمع مع متهم في دينه أو في عقيدته أو ما إلى ذلك ينبغي. ابن مبارك يقول ابن مبارك من رأه جالسا جنب رجل مجهول يقول هذا رجل ما شاء الله رأينا مبارك جالس معه، إذن يعني معناه أنه رجل. فيقول مبارك جلست في أمر ما يعني ربما تضايق يعني ما وجد محل، جلست جنبه وجعلت ألتفت يمين شمال هل من أصحابي أحد؟ لا. لماذا؟ لأن لا يروه جالسا عند هذا الرجل، لأنهم لو رأوه في اليوم الثاني يأتون يقولوا يا شيخ حدثنا لأن شيخنا جلس معك. مصيبة هذا. فيقول المبارك يعني ما رأيت روحة بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، يعني تعاد الصلاة نص الحديث تعاد الصلاة من الدم قدر الدرهم، إذا كان قدر الدرهم يمنع، وما عدا ذلك هذا أقل منه ما يمنع. وجلست إليه مجلسا يعني فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه لأنه يروي أحاديث باطلة. يقول رأيت قال عبد الله مبارك يعني العناية من وهب أو من دونه، رأيت روح ابن غطيف بغير معجمة مضمة ثم طائم مملة مفتوعة، هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياض عن أكثر شيوخه أنهم رواه غطيف بالضاد معجمة، قاله خطأ. صاحب الدم قدر الدرهم بالنص صفة للروح، قدر الدرهم بالجر صفة للدم. قال أنه يرحمه الله تعالى قول صاحب الدم قدر الدرهم يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري، وشوف السند عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم. وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث، لا أصل له عند أهل الحديث. ومن الغريب نفس الحديث هذا يريده في كتب الحنفية نراه هكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة إيش. الله المستعان. وهم محدثون، غريب هذا غريب، فيهم ما شاء الله علماء محدثون كبار، ومع ذلك نرى تساهلات هكذا. وقال حبيب الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان روح ابن غطيف بطائم ملا عداد في أهل الجزيرة ووهاه ابن معين، وقال النسائي متروك. وله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. انفرد به عنه القاسم بن مالك المزني، وروى نصر بن محمد أحد التلفى هلكى، التلفى بوزن هلكى ومعناه أحد التلفى عنه هو تعرف تعرف أحد التلفى عنه عن الزهري عن سعيد تلفى عن التلفى يعني عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث. وهذا يضر واحد يعني إذا أردت زيارة المريض مستشفى لا تذهب إلا بعد ثلاث انتهى. وكتب الحفيظ في اللسان بعد ذكر كلام الذهبي مع نصه، وروى عنه أيضا محمد بن ربيعة قاله أبو حاتم. وقول إن القاسم بن مالك تفرد به ليس كذلك، فقد ذكر معادي أن غير القاسم ردوا معناه سرقه بعضه عن بعض، هذا هو محمله. يعني بعض الناس يريد أن يقوي أحد المتروكين بالآخر، وهذا إذا تفرد هؤلاء عشرة فمعناه سرق بعضه من بعض. جاءوا إيش قالوا حدثنا الزهري الآخري، فسرقة هذه ما شاء الله سهلة عنده، فسرقة المال أخف من سرقة الحديث، لكنهم لكونهم هكذا نقول سرقه بعضهم عن بعض. مسألة قد تبين ما سبق أن حديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم حديث باطل فلا يصلح الاحتجاج به. ثم إن أهل العلم اختلف من صلى حاملا للنجاسة هل تجب عليه إعادته أم لا. طيب إذا عرفنا أن هذا الحديث سواء قلنا أنه يعني لا أصل له واحتج به بعض الفرق بين الحنفية وغيرهم، هذه المسألة التي نذكرها في من حمل نجاسة وصلى ثم علم بعده أول ما علمها هل يعيدها أم لا، وهذا هو يعني الخلاف. أما هذا المذهب الحنفي الذي قلناه إنهم قالوا ما دون قدر الدرهم معفو يعفى عنه، وما وصل قدر الدرهم يعني يقول ماذا. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الأوسط اختلفوا في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه، فقال الطائفة لا إعادة عليه، هذا قول ابن عمر وعطاء ومسيب الطاووس وسالم ومجاهد والشعبي والزهري والنقي والحسن إلى آخره. ومن حجته من قال لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري ثم أخرج بسندي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ وضع عليه عن يساره فخلع القوم نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ يعني الصحابة لا يفعلون بصلى الله عليه وسلم فعلا إلا نفذوه في الصلاة وخارج الصلاة، يصلي بينما هو يصلي خلع حذاءه ورماها، فكلهم خلع حذاءه ورماها. شوف شوف متابعة، ما هم متصائلين يعني، كل شيء يعني يرونه منه طبقونه. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة: ما حملكم على أن رميتم الأحذية؟ قالوا: رأيناك ترمي، ماذا نفعل؟ فما أنكر عليهم ذلك، إنما أنكر عليهم قال: إنما رميتها لأن جبريل جاءني وقال في نعلك قذر ارميه، وأما أنتم من قذر ما في قذر، لماذا رميتم؟ هذا هو الإنكار. واستدللنا بهذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسوى، لأنه ما أنكر عليهم ذلك إلا في موضع يليق الإنكار فيه. إذا كان النعل ما فيه شيء صلي فيه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي بالنعال. فلكن لما نزعوا قال: أنتم ما لكم داعي للنزع، أما أنا كان عنده قدر. فهذا هو الشاهد لمسألتنا، الذين قالوا لا إعادة على من صلى جاهلا بوجود النجاسة على ثوبه، لا إعادة عليه، لأن صلى الله عليه وسلم علمه جبر ورماه وما أعاد تلك الصلاة بل أتمها. فقالوا: إذا كان بغير علم ما في شيء. وكذلك أيضا احتج البخاري بأن قريشا لما كان يصلي في الكعبة أمام الكعبة جاءوا بصلاة جزور بني فلان فوضعوه على ظهره وكانوا يتضحكون وكذا، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالته عن ظهره وجعلت تسبهم وتلعنهم إلى آخره. فمن هنا احتج البخاري أو أورده استناسا عليه، لأن كونه نجاسة مختلف جل الفقهاء يرون نجاسته، فمن هنا أخذوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عادت تلك الصلاة، لأنه ما علم أنه نجس لما نجس. فقالوا: إذن إذا لم يعلم أن عليه نجاسة وصلى الصلاة وأتم ثم تبين له ذلك، ما عليه إعادة. وهذا هو المذهب الراجع. على كل حال في الأخير نقول نلخصه، قال ابن منذر: وإذا صلى وهناك مسألة من قال يعيد، هذا إطلاق. والقول الآخر مفصل يقول: إن تذكره في الوقت يعيد، وإن تذكره بعد الوقت لا يعيد. ابن منذر ماذا يقول؟ أما يعيد ولا يعيد هذا معقول، أما في الوقت وغير الوقت هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه إذا أوجبنا عليه أن يعيد فوجود الوقت وخروجه على حد سواء، وإذا لم نجب عليه أن يعيد فوجود الوقت وخروجه على حد سواء. ما له قيمة لهذا القول، إنما القولان متقابلان، يعيد ولا يعيد، لكون حمل نجاسة يعيد، هؤلاء أخذوا بالأصل، والآخرون قالوا لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له مثل هذا فلم يعيده، وهذا هو أسعد المذاهب بالدليل. ولذلك قلنا هنا قال المنذر: وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن عليم بها ألقى الثوب عن نفسه. إذا رأيت في ثوبك نجاسة وأنت في خلال الصلاة ماذا تفعل؟ ترمي ذلك الثوب وتواصل صلاتك، وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد ما مضى من الصلاة. انتهى كلام المنذر. قلت: هذا الذي رجحه الإمام المنذر رحمه الله تعالى من عدم وجوب الإعادة مطلقا، سواء كان في الصلاة نفسها أو بعدها في الوقت أو بعد الوقت، هو الحق عندي لما ذكره، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد. هذا الخلاف غير المسألة، غير الحديث الذي ذكرناه الاحتجاج بقدر درهم هذا، وأما ذاك فلا وجه له. قال: وجلست إليه مجلسا هذا يحتمل أن يكون مصدر ميميا مفعولا مطلقا، أي جلست جلوسا، ويحتمل أن يكون منصوبا على أنه ظرف مكان جلست هو قياسي كما قال في الخلاصة، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله مع اجتماع، هذا شرطه وجد. فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثي، أي لأجل كراهية حديثه. قال: ويعني معنى ذلك أن مثل هذا لا ينبغي الإنسان أن يتسهل ويجلس مع هؤلاء الكذابين والرضاعين، لأن فيه تقوية لهم وتشجيعا للناس على الأخذ عنهم. قال رحمه الله تعالى: السند متصل، حدثني ابن قهزاد محمد بن عبد الله قال: سمعت وهب الذي تقدم، وهب بن زمعة المذكور في السند الماضي، يقول عن سفيان عن ابن مبارك عن سفيان عن ابن مبارك سفيان بن عبد الملك المذكور في السند السابق عن ابن مبارك أنه قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عن من أقبل وأدبر. بقية اختلفوا فيه والصواب أنهما قاله ابن مبارك صدوق اللسان في نفسه ثقة، مشكلته أنه يأخذ عن من أقبل أي عن الثقات، وعن من أدبر أي عن الضعفاء، هذه مشكلته. ويدلس إلى جانب ذلك، يا ليت لو صرح بهم لكان الأمر بينا، لكنه يدلس. وأشد من ذلك يسوي، ها سوي لي كذا، هذه لغة دارجة يسوي. وما معنى التسوية؟ هو نفس التدريس، لكن يجي أشد أنواع التدريس، وشره التدريس والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عنه ذاك قطعا يجرحه، ودونه تدريس شيخ يفسح إلى آخره. وفي الدرس القادم إن شاء الله في الألفية المصطلح سندرس هذا النوع أشد أنواع التدريس. التسوية التدليس هو أن يحذف شيخه ويروي عن شيخ شيخه الذي عاصره أو لقيه ولم يسمع منه بصيغة تحتمل لقي والسمع، هذا يسمى تدليس، تدليس الإسناد. والتسوية نفس الشيء لكنها تكون في شيخ شيخه، قال حدثني فلان وخلاص انتهينا، استرحنا انه كان مدلس ولكنه قال حدثني فلان رفع التدريس، ثم قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان، او قال حدثني فلان عن فلان، وبين شيخه وشيخ شيخه واسطة ضعيف فيسقط ذلك، فهذا يسمى تسوية. سموه تسوية لماذا؟ لأنه سوى الإسناد كله ثقات، شيخه والذي بعده والذي بعده إلى آخر السنة كلهم ثقات، وسحب له وأخرج الضعفاء من بينهم فصار كله سواء، هذا يسمى تدريس التسوية. لماذا كان أشد أنواع؟ لأنه خفي إلا للمهارة، على الماهرين الحاذقين الذين يعرفون يعني صنيعه هذا، وإلا هو مدلس قال حدثني إيش ماذا فيه، ما في شيء خلاص انتهينا. فإذا عمله وربما لا يكون شيخه مدلسا، مشكلة أشد من ذلك. إذا كان شيخه أيضا مدلس نبحث هل عنعنى أم صرح بالسماع، لكن مشكلة شيخه ما هو معروف بالتدريس، ما يدلس هو مدلس، فإذا دلس على شيخه يكون أشد أنواع التدريس. فلذلك قالوا من وصف بهذا يجرح، عند معظمهم يجرحونه، لكنه إن صرح بالتحديث أيضا يزول ذلك. ولذلك من يستعمل التسوية لابد أن يصرح بشيخه وشيخ الشيخ إلى آخر السنة، إذا لم يصرح لا يقبله. وهذه مشكلة بقية، يحذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية، هكذا كده بقية، هذا بقية بن الوليد قال. لكنه مشكلته بقية بن الوليد الدمشقي صدوق اللسان، أي هو صادق بنفسه، ولكنه يأخذ عن من أقبل يش كناية عن الثقات، أي عن الشخص الذي أقبل على الحديث فسمعه من أهله وحفظه إلى أن أدبر، وأدبر كناية عن الضعفاء، أي عن الشخص الذي أدبر عن الحديث فلم يسمعه من أهله أو سمعه لكن ضيعه بعدم حفظه وإتقانه. والمعنى أن بقية من الوليد وإن كان ثقة في نفسه إلا أنه ضعف في بعض حديثه لكونه يروي عن الضعفاء، ولا سيما وهو كثير التدريس عنهم. وبقية هذه ترجمته مطولة، وقال في التقريب صدوق كثير التدريس عن الضعفاء من الثامنة. يقول له في صحيح مسلم حديث واحد استشهادا، في صحيح مسلم حديث واحد سيأتي محل واحد لكنه على سبيل المتابعة، استشهاد من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، في هذا الحديث ذكر هناك استشهادا وليس أصالة. فقد تحصل ما ذكر أن الأكثرين على توفيق بقية، لكن إذا روى عن معروفين وصرح بالتحديث شيوخه فمن فوقهم، لأنه كثير التدريس والتسوية، والله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمعاد. إذن عرفنا أن من جملة ما طعن به بقية أنه يروي عن الضعفاء، وهذا أيضا عيب، وخاصة لمن عرف بالتدريس يكون عيبا طعنا. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى أول كتاب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. ممتاز، الله أكبر. قال كذاب. رجال إسنادي أربعة، قتيبة بن سعيد معروف هذا، وله في هذا الكتاب كم حديث؟ ومسلم 668 حديثا، هكذا يقول في تهذيب التهذيب. والذي في برنامج الحديث صخر أن في صحيح البخاري 324 حديثا، وفي صحيح مسلم 666 حديثا، فليحرر. الظاهر أن ما في البرنامج هذا هو القريب، لأنهم يأتون به مسلسلا فيثبتون. وأما هذا عد اسم كتاب ما رأيناه زهرة، فهذا الكتاب الظاهر أنه يعني عمل البحث في عد أحاديث الصحيحين. فصاحب تهذيب التهذيب، ما هو تهذيب الكمال ما ينقل عنه، تهذيب التهذيب الحبيب بن حجر ينقل عنه عدة مرويات بعض الرواة في الصحيحين من هذا الكتاب. لكن إذا قابلنا في بعض المواد بعيد مرة مع ما نراه في المسجل هذا في البرنامج، والظاهر أن ما في البرنامج هو الصحيح، لأنهم يأتونه مسلسلا بقائمة، هذا هو أضبط مضبوط. إلا أنهم أحيانا يخطئون في بعض المواد فيجعلون حديث فلان دي فلان، فبهذا ربما يزيد وربما ينقص، لكن قليل، لكن هذه قليل. جدناها مثلا أن شو اسمه هذاك، من هو تلميذ الحسن، عوف العرابي، والثاني من هو شو اسمه هذاك، اللهم صل على محمد، أشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الله الحمراني، كلاهما تلميذ الحسن. فمن هنا أجد في بعض الأسانيد يخطئ صاحب البرنامج هذا، يجعل حديث هذا لذاك، فمن هنا تأتي بعض شو اسمه أخطاء، وهذا موجود لكنه قلة، يعني إنهم لهم يعني تتبع لهذا، إلا أنه في بعض المواد موجود هذا. والمهم ما كان الأمر، نحن نثق بما في هذا مما في تهذيب التهذيب، لأن يعني تهذيب التهذيب يعطيك تخمين، يقول روى البخاري لفلان أخرج في الصحيح عدد كذا 100 حديث، فإذا رأيت هناك يقول لك 200 حديث. أحيانا نقول بالمكرر وغير المكرر ممكن يتقارب، لكن هذا ما يكون بهذا الفارق العدد الكبير، لا. فنقول إن يعني عد ما الحافظ ابن حجر من نفسه ما عد مرويات هذه، إنما أخذه عن كتاب الزهرة، وهذا الكتاب ما رأيناه، وما مدى دقة عمل مؤلفه يحتاج إلى لا نعتمد عليه. قال ماذا؟ جرير هو ابن عبد الحميد بن قرطة الضبي. قال جرير عن مغيرة ابن مكسم الضبي الكوفي ثقة هذا، عن الشعبي عامر بن شراحيل، يقول ماذا الشعبي عن مغيرة عن الشعبي أنه قال حدثني حارث الأعور الهمداني ماذا وكان كذابا. ما في حديث، الحديث ما لنا حاجة، المراد هو هذا وكان كذابا، يعني معنى ذلك أن الشعبي كذب الحارث الأعور. حارث الأعور هذا كان قبل أن يأتيه هذا المرض كان رجلا ما شاء الله عنده أحاديث كثيرة وكذا وكذا، لكن أخيرا انتكس، وذلك أنه يعني تشيع، فلما تشيع شربه بكأس كبير مرة، فتطور به الحال، فصار إن عندي كذا، إن عندي جابر وهو كلاهما يعني، وكان يؤمن بالرجاء، وكان هذه الأشياء جاءتهم بعد أن صاروا محدثين وكذا وكذا، الله المستعان. فبهذا كانوا كذابا، فالتكذيب هذا يعود إلى عقيدته لا إلى روايته، هذا هو الصواب. منهم من حمل تكذيب الشعبي هذا على أن الحارث الأعور يكذب في الحديث، لكن الصواب نقول التكذيب يعود إلى رأيه وعقيدته لا إلى روايته، وفي نفس الوقت روايته أيضا فيها ضعف. الصواب أن نقول إنه كذب في عقيدته أنه كان رافضيا أو يعني شيعيا، وإنما في روايته أيضا ضعف لا يسلم، لكن إلى هذا الحد إلى الكذب لا. فإذا محمل قول الشعبي هذا وكان كذابا هو هذا، يعني كان كذابا في رأيه. قال أخيرا فتبين بهذا أن الكذب الحريث في رأيه لا في روايته، وروايته فيها أيضا ضعف تبصر بإنصاف، ومعنى ذلك أنه في روايته أيضا لا يحمد فيه ضعف، لكن التكذيب يعود إلى رأيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو سامة عن مفضل عن مغيرة أنه قال سمعت الشعبي يقول حدثني حارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. شعبي. قال أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري، وهذا أول محل ذكره، هو عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي. إيش هو؟ حماد إيه؟ فين هو أبو سامة؟ أيوة. طيب هذا ولو في هذا الكتاب روى عنه مسلم 27 حديثا، وماذا وهذا أيضا الذي في برنامج الحديث 24 حديثا، هذا ما يبعد هذا بالتكرار. والثاني أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد، عندك إيش؟ هذا النسخة الأولى، النسخة الأولى سيأتيها كم أوراق ساكت بعد قليل إن شاء الله. أصلها حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي، وهذا أول محل ذكر ولو في صحيح مسلم 246 حديثا. قال ووصفه بأنه يدلس، لكن الصحيح أنه ما ثبت عنه. قال حماد بن أسامة مفضل، الثالث مفضل ابن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي، وهو أيضا ثقة نبيل ثبت نبيل عابد من السابعة، أخرج له مسلم وفي صحيح مسلم له 7 أحاديث. مغيرة بن شعبة تقدم، مغيرة بن يسمع الشعبي تقدم أيضا تنبيه هذا الإسناد مستصل بالكوفيين. شرح الأثر عن مغيرة بن مقسم أنه قال سمعت الشعبي يقول حدثني حارث الأعور وهو أي الشعبي، والقائل وهو يشهد هو المغيرة تلمذه، يشهد أنه أحد الكاذبين بصيغة المذكر السالم. وتقدم المراد بأن المراد كذب في رأيه، وأما في روايته وإن كان فيها ضعف إلا أنها ليست مكذوبة، هذا هو الذي نحمل عليه هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال علقمة قرأت القرآن في سنتين، يعني أنه ختم القرآن في سنتين، فماذا؟ فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. هو يقول أنت غفل أنت لا تدري شيئا، إنما هنا عندنا ما يسمى بالوحي، القرآن هين ما يأخذ كذا، لكن الوحي أشد، لأن عندهم فيما يتداونه من الأكاذيب أن هناك وحيا خص به الرسول عليه الصلاة والسلام أهل البيت. ها وسيأتينا بعد قليل جابر يقول إن عندي عن أبي جعفر 70,000 حديث ما حدثت بحديث منها، 70,000 حديث عن أبي جعفر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أكاذيب، فهذه خصوص يعني خاصة يعني أسرار. فهذه هذا صعب تعلمه، تقول له هكذا وهو كاذب بهذا. يقول ماذا قال له علقمة؟ تعرفون علقمة؟ علقمة بن قيس هذا أحد أفاضل التابعين الذين تخصصوا بالرواية عن عبد الله بن مسعود وعلي رضي الله عنه وغيرهم، ومن أكابر أهل الكوفة السنيين، والذي أخذ حديث علي من قبله أحد مع علقمة هذا. فتحدث علقمة يوما قال أنا حفظت القرآن في سنتين أتقنته. قال هذا هي هذا القرآن خفيف، هذا خفيف، نحن عندنا وحي. قال فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. علقمة بن قيس هذه ترجمته. قال عن مغيرة بن مقسم المتقدم قبل حديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال علقمة بن قيس النخعي قرأت القرآن في سنتين، أي حفظت القرآن كله في مدة سنتين. فقال الحارث بن عبد الله العور القرآن هين، أي حفظ القرآن سهل لا مشقة فيه. الوحي أشد، أي حفظ الوحي أشد من حفظ القرآن. وأشار بالوحي ماذا؟ هذا هو الصواب. فيه هنا بعض من شرح هذا الكتاب هذه المقدمة أي أخطأ فيها في فهم معناه، وأشار بالوحي إلى ما تدعي الشيعة بزعمها الباطل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى علي رضي الله عنه من وحي وعلم الغيب ما لم يطلع عليه غيره. قال قاضي عياض رحمه الله تعالى: قوله القرآن هين والوحي أشد أورده في جملة ما أنكر من قول الحارث وشناعة مذهبه، وأخذ وأخذ عليه فيه من الغلو والتشيع والكذب ومذهب الرفض، وأرجو أن يكون هذا من أخف أقواله. لماذا؟ لأن الوحي هذا له تفسير في اللغة، لكن هذا ما دام عرفنا قصده ما هو شيء ما هو هين. هو يقول الوحي يطلق على الكتابة، يطلق على الإشارة، يطلق على كذا، يمكن أن 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 يقصد بذلك أحد هذه المعاني فيكون أخف، لكن ما دام عرفناه بقرينة أنه يريد الوحي الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهذا من أشدها من أخف أقوال لاحتمال الصواب. فقد فسره بعضهم أن مراد بالوحي هنا الكتابة والخط، وعن الخطابي مثله. قال ابن دريد: وحى يحي وحيا إذا كتب، وقال إلى آخره. هذا لا قلت إيش هذا الذي ذكره القاضي رحمه الله تعالى في توجيه كلام الحارث هو الصواب، لأنه هو الذي يؤيده الأثران مذكران بعده. وأما ما كتبه صاحب الحل المفهم من حمل كلامه على أنه أراد بالوحي السنة من الغريب، قال فسر حل المفهم هذا كتاب واحد من علماء الهند والباكستان شرح مقدمة هذا وله تعليق أسفل، وكلاهما ما شاء الله طول النفس في هذا في تقرير معنى مراد الحارث هذا بأنه أراد السنة. طيب حلقة ما عنده سنة حتى يحتج عليه ويقول ما عندك أنت الوحي ما تعرف هو مراده هكذا، حلقة ما عنده سنة أكثر من الحارث، فإذا كان كذلك يعني لماذا يعني تعالى أو يتطاول عليه؟ فيقول ماذا أراد بالوحي السنة، ثم طول في تقرير ذلك: فمما لا يلتفت إليه فراجعه وما كتب في هامشه صفات كذا. ترى يعني تقريرا وما كتب في هامشه ترى تقريرا تمجه الأسماء وترفضه الأفهام، والله تعالى أعلم. يعني معناه أن الوحي هنا هو الوحي الذي تدعي الشيعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إلى علي ما لم يوحيه إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ويقولون رجل واحد يقول عندي 70,000 وفي رواية قال 50,000 حديث ما حدثت ولا بواحد منه، فيوما حدثه وقال هذا من 70,000 أول مرة. الله مستعان، الله مستعان. اللهم اهدنا في من هديت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى أول الكتاب: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال شك من الراوي. الوحي في 3 سنين والقرآن في 2، والآخر هذا هو الموافق لما نحن فيه. يعني معناه القرآن في 2 تعلمه والوحي في 3 سنين، صعب هذا كثير وفهمه، فهذا هو حالهم. ومن هنا نعلم أن الأمة من ذلك الزمان ما سلمت، فما بالكم بعد أن تقادم العهد إلى عصرنا هذا ماذا يفعل المنافقون والأصحاب البدع والأهواء في التلاعب بالدين؟ لا يعلمه إلا الله. في ذلك العصر النظيف الصحابة تابعون، ومع ذلك وجدت هؤلاء هذه الطائفة الطاغية الله أكبر الباغية على الدين، وتدعي وتزعم ما لا أصل له وتنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بعده؟ اللهم استعان. فينبغي للشخص أن يكون دائما على حذر وينتبه من أين يأخذ. إن هذا العلم دين فانظروا من أين تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. فينبغي للشخص دائما ألا يقبل كل ما يعني من جب ودرج، وإنما ينتقي من هو الذي على الصواب ومن هو على السنة فيتمسك به، وعض عليه بناجذيه، وابتعد عن أهل البدع والخرافات. لأن هذا إذا كان في ذلك العصر والناس كانوا أحياء ولذلك توصلوا إلى هذه الدقائق وأخرجوها وبعثروها وتكلموا فيها، وأما الآن كلهم ساكتون. لماذا؟ لأنه يعني الحياة ما هي حياة سليمة، يعني القلب هذا لابد أن يكون حيا. الله أكبر. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، الكافرون مقابل الحي. فكل من عمي يعني بصره أو بصيرته بالهوى لا يحس بمثل هذه الأشياء، بل يرى البدع كأنه السنة. ولذلك وكان السلف رضي الله عنهم يبحثون عن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا واجب ولا مستحب، هذا مكروه ولا حرام، أبدا ما يسألون عن هذا. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرض والسنة عندهم سواء. وأما التفريق للفقهاء مثلا هذا واجب وهذا ركن وهذا كذا، هذه اصطلاحات جديدة، وهي أيضا يعنون بها المحافظة على تقويم يعني عمل العبد، لأن هناك ما يبطله مرة وهناك ما يتسامح وإن كان يعني كذا من هذا الباب. وأما السلف إذا الآن ترى العجب العجاب يحلق لحيته ويقول هذا يعني مكروه ولا حرام، هذا سؤال جوابه صعب. إذا أجبته بماذا أجبه؟ يا أخي لا تسأل عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو لم ينهى عنه، قول هذا هو السؤال. أما تقول مكروه ولا حرام، هذا سنة ولا واجب، هذا سؤال بدعي مما ابتدعه المتأخرون مثل هذه الأشياء. إنما المؤمن المسلم الحق المسلم الحق إنما يسأل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذا فعل ذا أم لا. فإذا قالوا لو فعله لا يسأل، هو مستحب ولا غير مستحب، ما الذي أدخله في هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال مكروه ولا حرام ولا كذا، ما نهاكم عنه فانتهوا. الله المستعان، أسأل الله السلامة والعافية. ينبغي للشخص أن يكون حيا، لماذا؟ لأن الحياة ينبني عليها المضرة والمنافع. أما إذا كان ميتا نيته خبيثة بالهوى ممتلئ قلبه ولا يستشعر ولا شعور له سواء أدبر أم أقبل، هذه يعني مصيبة. الله المستعان، ويأتي الموت بغتة. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ قال عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال في 3 سنين والوحي في 2 سنين. هذا هو الموافق للرواية الثانية، يعني هو الموافق لقول في الرواية الماضية الوحي أشد. قال رحمه الله تعالى حدثني حجاج قال حدثني أحمد وابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة كلاهما عن إبراهيم أن الحارث اتهم بماذا؟ أي في رأيه وعقيدته، أي اتهمه الناس بسوء رويته وفساد عقيدته. يعني كان جابر، وسيأتينا إن شاء الله، كان جابر يحدثنا، كان الناس يأخذون عن جابر الجعفي، هذا زميله، هذا فيأخذ، كان الناس يأخذون عن جابر حتى أحدث، إلى أن أحدث. قال وما أحدث؟ قال كان آمن بالرجعة، وبعد ذلك تركوه، فتركه الناس، بعض الناس آمن الرجوع علي، يقولون في السحاب، هنا موجود هذا السحاب والرعد، هذا صوته. وسيقول وسينادي بأنه يقول يا معشر المسلمين اتبعوا فلان، هذاك في السرداب موجود إلى الآن، فيقول اتبعوه فإنه هو الإمام إمام العصر، فعند ذلك نتبعه. ينتظرون متى 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 إلى آخره. الله أستاذ. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه انتهى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المتعارف ما تبدون وجنة تكون لكم ما تبدون جعلنا مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية ربتنا ولا سلطان من لا يخلقك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثة ولغالب غير ما ذكرت، وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره. وقال أبو حاتم هو متروك الحديث منكر الحديث. وقال العقيلي حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا هيثم بن خارجة قال كان غالب نزل خراسان ومات في آخر أيام المهدي وكان ضعيفا في الحديث، ثم أخرج من طريقه خليفة بن موسى ما أخرجه مصنفون. وقال جزجاني غير مقنع. وقال حاكم ساقط الحديث إلى آخره. على كل حال اتفقوا على ما قاله خليفة موسى، ليس خليفة موسى يعني ضعف غالب بن عبيد الله، وإنما جل الأئمة الذين نقل عنهم كلهم ضعفوا، ومنهم من كذبه ومنهم من وهاه. فإذا عرفنا بهذا أنه ممن طعن أو كذب. أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل لأول الكتاب قال: وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال: هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، هذا سنده. قال: قلت لعفان: إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب. فقال: إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد، ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. أولا وسمعت حسن الحواني تقدم قريبا يقول: رأيت في كتاب عفان بن مسلم الإمام الصفار الإمام المعروف، قال: رأيت في كتابه ماذا؟ حديث هشام أبي المقدام، بدل هذا حديث هشام أبي المقدام، حديث هشام أبي المقدام. هو هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي أبو المقدام بن أبي هشام، ويقال له أيضا هشام بن أبي الوليد المدني مولى عثمان. روى عن الحسن البصري وأبي صالح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم إلى آخره. وحديث بدل هذا حديث عمر بن عبد العزيز يرويه هشام أبو المقدام، وذلك الحديث عن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الإمام المعروف، عن عمر بن عبد العزيز. قال هشام بيان للحديث، ما هو الحديث الذي يعني يرويه عن عمر بن عبد العزيز؟ قال هشام بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان. أين نص الحديث الذي في كتاب عفان؟ قال هشام أي أبو المقدام المذكور: حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان، ما يعرف هذا يحيى بن فلان مجهول هذا، عن محمد بن كعب. هو محمد بن كعب القرافي الإمام المفسر المعروف وثقة، ولكن هذا السنة لا يصح. وماذا يقول؟ قال حسن الحلواني: قلت لعفان بن مسلم الذي رأيت هذا الحديث في كتابه: إنهم أي إن الناس الذين ليس لهم علم بحال هشام يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب. يعني أنت في كتابك مكتوب حديث هشام حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، والناس يقولون إن هذا الحديث الذي عندك مكتوب بهذا السند يقول هشام حدثني محمد بن كعب القرظي، فكيف ذلك؟ يعني يريد أستفسره. يعني عفان بن مسلم إمام معروف، فرأى في كتابه حديث هذا الرجل، وهو بسند يقول حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، فقال له استفسره: أنت كتبت هكذا والناس يقولون إنه يرويه عن محمد بن كعب مباشرة، ما هو يحيى بن فلان ما فيه. فقال: إنما ابتلي من قبل هذا، أي إنما جاءه الطعن من قبل هذا الحديث. لماذا؟ لأنه فترة كان يقول حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، ثم بعد فترة قال سمعته من محمد بن كعب، فظهر كذبه بهذا. هذا كان أول على ما في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك رأيناه يحدث عن محمد بن كعب مباشرة، فبهذا تبين كذبه. وهذا يا مشايخ، هذه هنا قاعدة، هذا الكلام أو هذا الذي قاله لا يعني أن الرجل يكذب. متى؟ لو وجدناه في الثقات والموثوق بهم أحيانا يقولون عن فلان، وأحيانا يتركون الواسطة ويرون عن شيخه، هذا موجود في أحاديث الثقات مثل الزهري وقتادة وغيرهم. لكن هؤلاء الناس عندهم خبرة بالمطعونين والموثوق بهم، فهذا الرجل متهم عندهم، فبسبب بهذه الواحدة بهذه النكتة أو بهذا الحديث تبين أثبتوا كونه ضعيفا أو كذابا. إذن نقول مثل هذا لا يكون طعنا إلا لمن اتهم. وسيأتينا حديث حمزة الزيات، أخذنا سمعنا نحو كم مئات أو ألف حديث من أبا بن أبي عياش، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته حمزة، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرضت عليه أحاديث ليس سمعناها، فقال فما عرف منا إلا خمسة أو ستة، قال ما عدا ذلك هو حديثي. هذه منام، والمنام لا يترتب عليه شيء إلا إذا كان في زمن الوحي، في زمن الوحي كالآذان وغيره مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأقره عليه مثلا، هذا له قيمة، وهو أيضا جزء من أجزاء النبوة ويثبت به الأمر الشرعي. أما نثبت جرح فلان أو حكما شرعيا، الطعن في فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في منام خذوا حديث فلان لأنه ثقة، هذه كلها لا يثبت فيها شيء. لكن القوم عندهم أذكياء ونبهاء، عندهم خلفيات عن هذا الرجل، فأكدوا ذلك الذي ثبت لديهم بمثل هذه الرؤى، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكد لهم ما كان لديهم ثابتا، بحيث أنهم يذكروا للناس ويذكرون ويذكرون ويذكرون، بحيث أنه رأيته في المنام النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته حق، وقال لي لا تأخذ عن أبا عياش، هذه أحد كلها ليست ثابتة عني. فإذا واعتمدوا ما هو الثابت خارجا غير هذا، لكن هذا يستفاد منه التقوية بس. فهذا يقول عفان المسلم: إنما ابتلي هذا الرجل من قبل هذا الحديث. لو وجدنا مثل هذا عن الزهري وقتاده وسفيان عيينة وسفيان الثوري لما طعنا به. لماذا؟ لأنه أحيانا يأخذ بواسطة ثم يجد شيخه بعد ذلك ويسمع منه ويروي عن طريقه، أحيانا بواسطة أحيانا بغير واسطة، موجود هذا، أحيانا موجود في حديث الثقات. هنا يقول: إنما ابتلي الرجل يحيى قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال عفان: إنما ابتلي، أي إنما ابتلي هشام بالكذب من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى ابن فلان، يحيى عن محمد، يحيى ابن فلان المتقدم عن محمد بن كعب يعني، ثم ادعى هشام بعد، أي بعد ذلك بعد، مبني على الضم هذه بالبناء على الضم لقطع عن إضافة لفظ ونية معناها، كما قال في خلاصة: واضمن بناء غير نن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما، قولك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعال، أي بعد أن كان يرويه عن محمد بن كعب واسطة ادعى أنه سمعه من محمد بن كعب. وحاصل ما أشار إليه عفان رحمه الله تعالى بكلامه هذا أن هشام بن زياد أبا المقدام كذاب، يعني أثبت كذبه، وبيان ذلك أنه كان زمنا يحدث عن محمد بن كعب بواسطة رجل يقال له يحيى بن فلان، ثم ترك الواسطة فادعى أنه سمع ذلك الحديث عن محمد بن كعب مباشرة. إذن ننقل إيش التنبيه الذي نبهنا عليه، وهو أن مثل هذا لا يكفي بمجرده أن يثبت به جرح الرجل، إنما هذا في من كان مجروحا بأمور أخرى، يؤكد ذلك تنبيه. قال النووي رحمه الله تعالى: ثم هنا قاعدة ننبه عليها ثم نحيل عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وهي أن عفان رحمه الله تعالى قال: إنما ابتلي هشام، يعني إنما ضعفوا من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد، ثم ادعى بعد أنه سمعه محمد، وهذا القدر وحده، انظروا اسمعوا، وهذا القدر وحده لا يقتضي ضعفا، هذا لا يثبت ضعف الشخص، لأنه ليس في تصريح بكذب، لاحتمال أنه سمعه محمد ثم نسيه فحدث به عن يحيى عنه ثم ذكر سماعه محمد، ويحتمل أيضا أنه أولا حدث به عن يحيى بواسطة فلقي محمد بن كعب بعد فترة فحدثه به فكان يحدث عن اثنين، أو حدثه محمد بن كعب فثبته يحيى، لأن بعض الأحاديث تسمع ولكن لست مطمئنا في حروفها وصيغها، فزميلك الذي كان يسمع معك قال النص هكذا فثبتك، فأحيانا تروي بلا واسطة لأنك سمعته، وأحيانا تروي بواسطة لأن الذي ثبتك غيره، غير الشيخ، فهذا واقع في أحاديث الثقات، لكن مثل هذا الرجل ليس هذا مبدأه، إنما هذا نهايته، كان قبل هذا له سوابق جمعوها جمعوها لموها 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 فثبت لديهم أنه كذاب، وهذا أضافوه إليه، وهكذا نعتذر عن كل ما قيل في ليث الوضعين أو في الضعفاء وسيء الحفظ، مثلا سيء الحفظ كان يروي كذا وكذا، إذا كان سيء الحفظ نقول هذا من أوهامه، لماذا؟ لأنه تبين لنا قبل ذلك شدة كثرة أوهامه، فهذا منه. ولكن فماذا؟ ثم ذكر سمعه محمد فرواه عنه، ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن الحذاك فيه المبرزين من أهله العارفين بدقائق أحوال رواته أنه لم يسمعه من محمد فحكموا بذلك لما قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك. وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذا، وكلها يقال فيها ما قلنا هنا انتهى. وهذا يعني ترون في الصحيحين، حتى في الصحيحين موجود الحديث ثقات، يقول حدثني فلان وسند آخر بدون واسطة، كما سبق لنا مثلا في النسائي في حديث عن طاووس عن ابن عباس، مجاهد عن ابن عباس، طاووس مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وكلاهما أخرجه الشيخان، خرجه البخاري في الاثنين، مجاهد عن ابن عباس، مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وكلاهما في رجل مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وعذبان وقالوا وعذبان في كبير الأخير حديث هذا في الاثنين. فقالوا مثل هذا مقبول، ولذلك أخرجه عن طريقين، لمعنى معنى ذلك أنه كان سمعه بواسطة طاووس ثم لقيه فحدثه فكان يحدث بالاثنين، وهذا موجود، هذا ما يمنع، لكن هذا في من ثبتت عدالته وحفظه وإتقانه. أما مثل هذا الرجل المتهم إذا وجد له هذه التزحزحات مرة كذا ومرة كذا فهذه مما يزيده وهنا على وهنه. قال ماذا؟ قال هذا الذي قاله النووي ماذا؟ قال هذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى بحث نفيس جدا، وبهذا وبهذا نفرق بين ما ينقل عن الثقات من اختلاف طرقهم بالزيادة والنقص، وبين ما ينقل عن غير الثقات ويحمل على اضطرابهم ثم يلغى حديث بذلك. هذا هو الجواب. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه في أول كتاب، حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن مبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز، من هو؟ قال سليمان الحجاج. انظر ما وضعت في يديك منه، انظر ما وضعت في يديك منه. روايته يقول قال مصنف رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد تقدم قريبا قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة وهذا هو المعروف بعبدان يقول قلت لعبد الله المبارك شيخه من هذا الرجل الذي رويت عنه ببناء الفعل للفاعل رويت حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو ما هو ذلك الحديث؟ يوم الفطر يوم الجوائز بدل من حديث عبد الله. والحديث هذا ما روي، حديث هذا نصه إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب الرحيم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها، وسمى ذلك اليوم يوم الجوائز. قال النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث رويناه في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى تصنيف الحافظ أبي محمد بن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى، والجوائز جمع جائزة وهو العطاء، لكن هذا الحديث من رواية ابن عساكر هذا لا ما رأيت لم أجده حتى أنظر في إسناده، والظاهر أنه ضعيف، ولذا أورده النووي بصيغة روية، إذن ما يثبت هذا. وقد وجدت في الحديث أوس الأنصاري وهو ما أخرجه الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى في معجم الكبير جزء كذا صفات كذا من طريق يحيى بن بكير قال حدثنا عمرو بن شمير هذا متروك عن جابر عن أبي الزبير، جابر هذا إيه؟ جابر الجعفي، عن أبي الزبير عن سعيد بن أوس الأنصاري وأبو الزبير المدلس معانا عنه عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم، فهو يوم الجائزة وسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. وفي إسناده أولا إيش؟ عمرو بن شمير متروك الحديث، إذن خلاص استرحنا منه هذا موضوع. وجابر الجعفي متروك أيضا عند الجمهور ضعيفه. وفيه عنانة أبي الزبير ثم أخرجه بإسناد آخر وفيه من لا يعرفون أيضا سند آخر مجاهل كلهم، إذن الحديث الحاصل أن الحديث ضعيف جدا. انظر ترغيب ضعيف الترغيب والترهيب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن مبارك سليمان الحجاج، الرجل الذي رويت عنه سليمان الحجاج، أي هو سليمان الحجاج، انظر ما وضعت في يدك منه. قال النووي ضبطناه بفتح التاء من وضعت، وضعت ولا يمتنع ضمها ما وضعت، وهو مدح وثناء على سليمان بن حجاج انتهى. هكذا قال النووي معناه يمدحه، لكن نقول لا، الحديث سمعتم. أولا فضائل المسجد الأقصى الكتاب ما رأيناه، وما رأينا سنده، والنووي نقله برؤيا، وهذا دليل على أنه ما أعجبه. وجاء عند الطبراني، والظاهر أن ابن عساكر ممكن أخذه من طريق الطبراني، فجاء في متروك وفي كذا وفي كذا، فإذا الحديث لا يصح وليس مدحا. قلت قوله وهو مدح وثناء إلى آخره، لكن سليمان هذا تكلم في غيره، فقد قال الذهبي في الميزان سليمان الحجاج شيخ الدراوردي لا يعرف عداله في أهل الطائف، ونقل عن العقيلية أنه قال الغالب على حديث الوهم، وذكر له البخاري في التاريخ حديثا ثم قال يتابع عليه، وذكر ابن حبان في الثقات قال يروي عن المدنيين وقد رأى محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان روى عنه مبارك انتهى. والحاصل أنه ما يعني وإن قال النووي إن ابن المبارك مدحه لكن غيره ضعفه. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصل لأول الكتاب، قال ابن قزاذة ومما يشهد أنه يدل على ليس مدحا أن المصنف ذكره في يعني في عداد إيش؟ في عداد المجروحين أورده، وهذا دليل على أن المصنف لا يرى مدحا، لا يراه مدحا وإنما هو ذم. قال ابن قزاذة وسمعت وهب بن زمعات يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني مبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كر حديثي. يقول ابن قهزاد محمد بن عبد الله بن قهزاد وسمعت وهب بن زمعة، وهب بن زمعة هذا التميمي أبو عبد الله المروزي، هذا ثقاتنا ذكره ابن في الثقات التقريبي ثقة من قدماء العشرة. قال ماذا عن سفيان بن عبد الملك، سفيان ابن عبد الملك المروزي صاحب المبارك، هذا تلميذه صاحب المبارك من كبار أصحاب المبارك ثقة من قدماء العشرة، عن عبد الله يقول ماذا قال قال عبد الله يعني مبارك رأيت روح بن غطيف، هذا كان أحد الضعفاء، روح بن غطيف يقول المبارك رأيت هذا الرجل ثم لقبه بلقبه المشهور عنه لأنه يروي حديثا لا أصل له، وهو تعاد الصلاة من الدم قدر الدرهم، وهذا مذهب الحنفية مبني على هذا، والحديث لا أصل له. من المذهب الحنفية يقسمون النجاسة إلى قسمين، مغلظة مخففة غليظة خفيفة، فالمخفف الربع يمشي والمغلظ كالغائط والبول والدم إلى آخر، هذه الأشياء مغلظة يعني قدر الدرهم يغتفر، معلش مشي بول قدر الدرهم، والدرهم البغالي يسمونه الدرهم البغالي هذا مقدر بقدر الكف، هذا هكذا يعني بول بمقدار هذا ما يمنع من ساعة الصلاة، والدليل هو هذا الحديث. والحديث مروي عن الروح بن غطيف، وهذا الرجل اشتهر به حتى لقبه المحدثون روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم لأنه ينكسي. طيب فالمهم إن مذهب الحنفية مثل هذه المغلظات يعفى عنها، ها يعفى عنها أو يعني لا تفسد الصلاة مثلا. فيقول هنا صاحب الدم قدر الدرهم، وجلس إليه مجلسا يقول ابن مبارك، هذا تنبيه على أهل البدع والكذابين والضعين، ينبغي لك أن تأخذ الحذر، لأن جلوسك معه وتحدثك معه يزيده قوة. أخفي أصحابك ألا تجتمع مع متهم في دينه أو في عقيدته أو ما إلى ذلك، ينبغي. ابن مبارك يقول ابن مبارك من رآه جالسا جنب رجل مجهول يقول هذا رجل ما شاء الله رأينا مبارك جالس معه، إذن يعني معناه أنه رجل. فيقول مبارك جلست في أمر ما يعني ربما تضايق يعني ما وجد محل، جلست جنبه وجعلت ألتفت يمين شمال هل من أصحابي أحد؟ لا. لماذا؟ لأن لا يروه جالسا عند هذا الرجل، لأنهم لو رأوه في اليوم الثاني يأتون يقولوا يا شيخ حدثنا لأن شيخنا جلس معك. مصيبة هذا. فيقول المبارك يعني ما رأيت روحة بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، يعني تعاد الصلاة، نص الحديث تعاد الصلاة من الدم قدر الدرهم، إذا كان قدر الدرهم يمنع، وما عدا ذلك هذا أقل منه ما يمنع. وجلست إليه مجلسا يعني فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه، لأنه يروي أحاديث باطلة. يقول رأيت، قال عبد الله مبارك يعني العناية من وهب أو من دونه، رأيت روح ابن غطيف بغير معجمة مضمة ثم طائم مملة مفتوعة، هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياض عن أكثر الشيوخ أنه رواه غطيف بالضاد معجمة، قاله خطأ. صاحب الدم قدر الدرهم، بالنص صفة للروح قدر الدرهم، بالجر صفة للدم. قال أنه يرحم الله تعالى، قول صاحب الدم قدر الدرهم يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري، وشوف السند، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم. وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث، لا أصل له عند أهل الحديث. ومن الغريب نفس الحديث هذا يورده في كتب الحنفية نراه هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة إيش الله المستعان. وهم محدثون، غريب هذا، غريب فيهم ما شاء الله علماء محدثون كبار، ومع ذلك نرى تساهلات هكذا. وقال حبيب الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان، روح ابن غطيف بطائم مهملة عداد في أهل الجزيرة، ووهاه ابن معين، وقال النسائي متروك. وله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. انفرد به عنه القاسم بن مالك المزني، وروى نصر بن محمد أحد التلفى هلكة، التلفى بوزن هلكة ومعناه أحد التلفى عنه، هو تعرف تعرف أحد التلفى عنه عن الزهري عن سعيد التلفى عن التلفى يعني عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث، وهذا يضر واحد يعني إذا أردت زيارة المريض مستشفى لا تذهب إلا بعد ثلاث انتهى. وكتب الحفيظ في اللسان بعد ذكر كلام الذهبي ما نصه، وروى عنه أيضا محمد بن ربيعة قاله أبو حاتم، وقول إن القاسم بن مالك تفرد به ليس كذلك، فقد ذكر معادي أن غير القاسم تفردوا معناه سرقه بعضه عن بعض، هذا هو محمله. يعني بعض الناس يريد أن يقوي أحد المتروكين بالآخر، وهذا إذا تفرد هؤلاء عشرة فمعناه سرق بعضه من بعض. جاءوا إيش؟ قالوا حدثنا الزهري إلى آخره، فسرقة هذه ما شاء الله سهلة عنده، فسرقة المال أخف من سرقة الحديث، لكنهم لكونهم هكذا نقول سرقه بعضهم عن بعض. مسألة قد تبين ما سبق أن حديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم حديث باطل فلا يصل الاحتجاج به. ثم إن أهل العلم اختلف من صلى حاملا للنجاسة هل تجب عليه إعادة أم لا. طيب إذا عرفنا أن هذا الحديث سواء قلنا أنه يعني لا أصل له واحتج به بعض، الفرق بين الحنفية وغيرهم هذه المسألة التي نذكرها في من حمل نجاسة وصلى ثم علم بعده أول ما علمها هل يعيدها أم لا، وهذا هو يعني الخلاف. أما هذا المذهب الحنفي الذي قلناه إنهم قالوا ما دون قدر الدرهم معفو يعفى عنه، وما وصل قدر الدرهم يقول ماذا. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الأوسط، اختلف في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه، فقال الطائفة لا إعادة عليه، هذا قول ابن عمر وعطاء بن سيب الطاووس وسالم ومجاهد والشعبي والزهري والنقي والحسن إلى آخره. ومن حجته من قال لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري، ثم أخرج بسندي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ وضع عليه عن يساري فخلع القوم نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما حملكم على إلقاء نعالكم، يعني الصحابة لا يفعلون بصلى الله عليه وسلم فعلا إلا نفذوا في الصلاة وخارج الصلاة، يصلي بينما هو يصلي خلع حذاءه ورماها، فكلهم خلع حذاءه ورماها شوف المتابعة ما هم متصاعدين يعني كل شيء يعني يرونه منه طبقونه. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة ما حملكم على رميتم الأحذية، قالوا رأيناك ترمي ماذا نفعل، فما أنكر عليهم ذلك، إنما أنكر عليهم قال إنما رميتها لأن جبريل جاءني وقال فيه نعليك قذر ارميه، وأما أنتم من قذركم ما في قذر، لماذا رميتم؟ هذا هو الإنكار. واستدللنا بهذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسوأ، لأنه ما أنكر عليهم ذلك إلا في موضع يليق الإنكار فيه. إذا كان النعل ما فيه شيء صلي فيه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي بالنعال. فلكن لما نزعوا قال أنتم ما لكم داعي للنزع، أما أنا كان عنده قدر. فهذا هو الشاهد لمسألتنا، الذين قالوا لا إعادة على من صلى جاهلا بوجود النجاسة على ثوبه، لا إعادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبر ورماه وما أعاد تلك الصلاة بل أتمها. فقالوا إذا كان بغير علم ما في شيء. وكذلك أيضا احتج البخاري بأن قريشا لما كانوا يصلي في الكعبة أمام الكعبة جاءوا بصلاة جزور بني فلان فوضعوه على ظهره وكانوا يتضحكون وكذا، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالته عن ظهره وجعلت تسبهم وتلعنهم إلى آخره. فمن هنا احتج البخاري أو أورده استناسا عليه، لأن كونه نجاسة مختلف فيه، جل الفقهاء يرون نجاسته، فمن هنا أخذوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عادت تلك الصلاة، لأنه ما علم أنه نجس لما نجس. فقالوا إذن إذا لم يعلم أن عليه نجاسة وصلى الصلاة وأتم ثم تبين له ذلك ما عليه إعادة. وهذا هو المذهب الراجع. على كل حال في الأخير نقول نلخصه، قال ابن منذر وإذا صلى وهناك مسألة من قال يعيد، هذا إطلاق. والقول الآخر مفصل يقول إن تذكره في الوقت يعيد، وإن تذكره بعد الوقت لا يعيد. ابن منذر ماذا يقول؟ أما يعيد ولا يعيد هذا معقول، أما في الوقت وغير الوقت هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه إذا أوجبنا عليه أن يعيد فوجود الوقت وخروجه على حد سواء، وإذا لم نجب عليه أن يعيد فوجود الوقت وخروجه على حد سواء. ما له قيمة لهذا القول؟ إنما القولان متقابلان، يعيد ولا يعيد، لكوني حمل نجاسة يعيد، هؤلاء أخذوا بالأصل، والآخرون قالوا لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له مثل هذا فلم يعيده. وهذا هو أسعد المذاهب بالدليل. ولذلك قلنا هنا قال المنذر وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن عليم بها ألقى الثوب عن نفسه. إذا رأيت في ثوبك نجاسة وأنت في خلال الصلاة ماذا تفعل؟ ترمي ذلك الثوب وتواصل صلاتك. وبنى على صلاته فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد ما مضى من الصلاة. انتهى كلام المنذر. قلت هذا الذي رجعه الإمام المنذر رحمه الله تعالى من عدم وجوب الإعادة مطلقا، سواء كان في الصلاة نفسها أو بعدها، في الوقت أو بعد الوقت، هو الحق عندي لما ذكره، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد. هذا الخلاف غير المسألة، غير الحديث الذي ذكرناه الاحتجاج بقدر درهم هذا، وأما ذاك فلا وجه له. قال وجلست إليه مجلسا، هذا يحتمل أن يكون مصدر ميميا مفعولا مطلقا، أي جلست جلوسا، ويحتمل أن يكون منصوبا على أنه ظرف مكان جلست هو قياسي كما قال في الخلاصة، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله مع اجتماع، هذا شرطه وجد. فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه قرح حديثي، أي لأجل كراهية حديثه. قال ويعني معنى ذلك أن مثل هذا لا ينبغي الإنسان أن يتسهل ويجلس مع هؤلاء الكذابين والرضاعين، لأن فيه تقوية لهم وتشجيع للناس على الأخذ عنهم. قال رحمه الله تعالى السند متصل، حدثني ابن قهزاد محمد بن عبد الله قال سمعت وهب الذي تقدم، وهب بن زمعة المذكور في السند الماضي، يقول عن سفيان عن ابن مبارك سفيان بن عبد الملك المذكور في السند السابق، عن ابن مبارك أنه قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. بقية اختلفوا فيه، والصواب أنه ما قاله ابن مبارك صدوق اللسان في نفسه ثقة، مشكلته أنه يأخذ عمن أقبل يعني الثقات، وعمن أدبر يعني الضعفاء، هذه مشكلته. ويدلس إلى جانب ذلك، يا ليت لو صرح بهم لكان الأمر بينا، لكنه يدلس. وأشد من ذلك يسوي، سوي لي كذا، هذه لغة دارجة، يسوي. وما معنى التسوية؟ هو نفس التدريس، لكن يجي أشد أنواع التدريس، وشره التدريس والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عنه ذاك قطعا يجرحه ودونه تدريس شيخ يفسح إلى آخره. وفي الدرس القادم إن شاء الله في الألفية المصطلح سندرس هذا النوع أشد أنواع التدريس. التسوية التدريس هو أن يحذف شيخه ويروي عن شيخ شيخه الذي عاصره أو لقيه ولم يسمع منه بصيغة تحتمل لقي والسمع، هذا يسمى تدريس، تدريس الإسناد. والتسوية نفس الشيء لكنها تكون في شيخ شيخه، قال حدثني فلان وخلاص انتهينا استرحنا انه كان مدلس، ولكنه قال حدثني فلان رفع التدريس، ثم قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان، او قال حدثني فلان عن فلان، وبين شيخه وشيخ شيخه واسطة ضعيف فيسقط ذلك، فهذا يسمى تسوية. سموه تسوية لماذا؟ لأنه سوى الإسناد كله ثقات، شيخه والذي بعده والذي بعده إلى آخر الإسناد كلهم ثقات، وسحب له وأخرج الضعفاء من بينهم فصار كله سواء، هذا يسمى تدريس التسوية. لماذا كان أشد أنواع؟ لأنه خفي إلا للمهارة، على الماهرين الحاذقين الذين يعرفون يعني صنيعه هذا، وإلا هو مدلس قال حدثني إيش ماذا فيه، ما في شيء خلاص انتهينا. فإذا عمله وربما لا يكون شيخه مدلسا، مشكلة أشد من ذلك إذا كان شيخه أيضا مدلس نبحث هل عنعنى أم صرح بالسماع، لكن مشكلة شيخه ما هو معروف بالتدريس، ما يدلس هو مدلس، فإذا دلس على شيخه يكون أشد أنواع التدريس. فلذلك قالوا من وصف بهذا يجرح عند معظمهم يجرحونه، لكنه إن صرح بالتحديث أيضا يزول ذلك. ولذلك من يستعمل التسوية لابد أن يصرح بشيخه وشيخ الشيخ إلى آخر السنة، إذا لم يصرح لا يقبله، وهذه مشكلة بقية. يحذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية، هكذا كده بقية، هذا بقية الوليد. قال لكنه مشكلة بقية الوليد الدمشقي صادق اللسان، أي هو صادق بنفسه، ولكنه يأخذ عمن أقبل كناية عن الثقات، أي عن الشخص الذي أقبل على الحديث فسمعه من أهله وحفظه إلى أن أدبر، وأدبر كناية عن الضعفاء، أي عن الشخص الذي أدبر عن الحديث فلم يسمعه من أهله أو سمعه لكن ضيعه بعدم حفظه وإتقانه. والمعنى أن بقية من الوليد وإن كان ثقة في نفسه إلا أنه ضعف في بعض حديثه لكونه يروي عن الضعفاء، ولا سيما وهو كثير التدريس عنهم. وبقية هذه ترجمته مطولة، وقال في التقريب صدوق كثير التدريس عن الضعفاء من الثامنة. يقول له في صحيح مسلم حديث واحد استشهادا، في صحيح مسلم حديث واحد سيأتي محل واحد لكنه على سبيل المتابعة، استشهاد من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، في هذا الحديث ذكر هناك استشهادا وليس أصالة. فقد تحصل ما ذكر أن الأكثرين على توفيق بقية، لكن إذا روى عن معروفين وصرح بالتحديث في شيوخه فمن فوقهم، لأنه كثير التدريس والتسوية، والله تعالى على المصاب وإليه المرجع والمعنى. إذن عرفنا أن من جملة ما طعن به بقية أنه يروي عن الضعفاء، وهذا أيضا عيبه، وخاصة لمن عرف بالتدريس يكون عيبا طعنا. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أول كتاب حدثنا قتيبة وسعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا، ممتاز الله أكبر، قال كذاب رجال إسنادي أربعة، قتيبة بن سعيد معروف هذا، وله في هذا الكتاب كم حديث؟ ومسلم 668 حديثا، هكذا يقول في تهذيب التهذيب والذي من رامج الحديث صخر، أن في صحيح البخاري 324 حديثا وفي صحيح مسلم 666 حديثا فليحرر. الظاهر أن ما في البرنامج هذا هو القريب، لأنهم يأتون به مسلسلا فيثبتون. وأما هذا عد اسم كتاب ما رأيناه زهرة، فهذا الكتاب الظاهر أنه يعني عمل البحث في عد أحاديث الصحيحين. فصاحب تهذيب التهذيب، ما هو تهذيب الكمال ما ينقل عنه، تهذيب التهذيب الحبيب بن حجر ينقل عنه عدة مرويات بعض الرواة في الصحيحين من هذا الكتاب. لكن إذا قابلنا في بعض المواد بعيد مرة مع ما نراه في المسجل هذا في البرنامج. والظاهر أن ما في البرنامج هو الصحيح، لأنهم يأتونه مسلسلا بقائمة، هذا هو أضبط مضبوط. إلا أنهم أحيانا يخطئون في بعض المواد فيجعلون حديث فلان لفلان، فبهذا ربما يزيد وربما ينقص، لكن قليل، لكن هذه قليل. جرناها مثلا أن شو اسمه هذاك، من هو تلميذ الحسن، عوف العرابي، والثاني من هو شو اسمه هذاك، اللهم صل على محمد، أشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الله الحمراني، كلاهما تلميذ الحسن. فمن هنا أجد في بعض الأسانيد يخطئ صاحب البرنامج هذا، يجعل حديث هذا لذاك، فمن هنا تأتي بعض شو اسمه أخطاء، وهذا موجود لكنه قلة، يعني إنهم لهم يعني تتبع لهذا، إلا أن في بعض المواد موجود هذا. والمهم ما كان الأمر، نحن نثق بما في هذا مما في تهذيب التهذيب، لأن يعني تهذيب التهذيب يعطيك تخمين، يقول روى البخاري لفلان أخرج في الصحيح عدد كذا 100 حديث، فإذا رأيت هناك يقول لك 200 حديث. أحيانا نقول بالمكرر وغير المكرر ممكن يتقارب، لكن هذا ما يكون بهذا الفارق العدد الكبير، لا. فنقول إن يعني عد ما الحافظ ابن حجر من نفسه ما عد مرويات هذه، إنما أخذه عن كتاب الزهرة، وهذا الكتاب ما رأيناه، وما مدى دقة عمل مؤلفه يحتاج إلى لا نعتمد عليه. قال ماذا؟ جرير هو ابن عبد الحميد بن قرطة الضبي. قال جرير عن مغيرة ابن مقسم الضبي الكوفي ثقة هذا، عن الشعبي عامر بن شراحيل، يقول ماذا الشعبي مغيرة عن الشعبي أنه قال حدثني حارث العور الهمداني ماذا وكان كذابا، ما في حاجة الحديث ما لنا حاجة، المراد هو هذا وكان كذابا، يعني معنى ذلك أن الشعبي كذب الحارث الأعور. حارث الأعور هذا كان قبل أن يأتيه هذا المرض كان رجلا ما شاء الله عنده أحاديث كثيرة وكذا وكذا، لكن أخيرا انتكس، وذلك أنه يعني تشيع، فلما تشيع شربه بكأس كبير مرة، فتطور به الحال، فصار إن عندي كذا، إن عندي جابر وهو كلاهما يعني، وكان يؤمن بالرجاء، وكان هذه الأشياء جاءتهم بعد أن صاروا محدثين وكذا وكذا، اللهم استعان. فبهذا كانوا كذابا، فالتكذيب هذا يعود إلى عقيدته لا إلى روايته، هذا هو الصواب. منهم من حمل تكذيب الشعبي هذا على أن الحارث الأعور يكذب في الحديث، لكن الصواب نقول التكذيب يعود إلى رأيه وعقيدته لا إلى روايته، وفي نفس الوقت روايته أيضا فيها ضعف. الصواب أن نقول إنه كذب في عقيدته أنه كان رافضيا أو يعني شيعيا، وإنما في روايته أيضا ضعف لا يسلم، لكن إلى هذا الحد من الكذب لا. فإذا محمل قول الشعبي هذا وكان كذابا هو هذا، يعني كان كذابا في رأيه. قال أخيرا فتبين بهذا أن الكذب الحريث في رأيه لا في روايته، وروايته فيها أيضا ضعف تبصر بإنصاف، ومعنى ذلك أنه في روايته أيضا لا يحمد في ضعف، لكن التكذيب يعود إلى رأيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو سامة عن مفضل عن مغيرة أنه قال سمعت الشعبي يقول حدثني حارث العور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. شعبي قال أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري، وهذا أول محل ذكره، عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي. إيش هو؟ حماد إيه؟ فين هو أبو أسامة؟ أيوة. طيب هذا، وله في هذا الكتاب رواه عنه مسلم 27 حديثا. وماذا؟ وهذا أيضا الذي في برنامج الحديث 24 حديثا، هذا ما يبعد، هذا بالتكرار. والثاني أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد. عندك إيش؟ هذا النسخة الأولى. النسخة الأولى سيأتيها كم أوراق ساكت بعد قليل إن شاء الله. أصلها حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي، وهذا أول محل ذكر، وله في صحيح مسلم 246 حديثا. قال ووصفه بأنه يدلس، لكن الصحيح أنه ما ثبت عنه. قال حماد بن أسامة مفضل. الثالث مفضل ابن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي، وهو أيضا ثقة نبيل، ثبت نبيل عابد من السابعة، أخرج له مسلم، وفي صحيح مسلم له 7 أحاديث. مغيرة بن شعبة تقدم، مغيرة بن هيثم الشعبي تقدم أيضا تنبيه، هذا الإسناد مستصل بالكوفيين. شرح الأثر عن مغيرة بن مقسم أنه قال سمعت الشعبي يقول حدثني حارث الأعور، وهو أي الشعبي، والقائل وهو يشهد هو المغيرة تلمذه، يشهد أنه أحد الكاذبين بصيغة المذكر السالم. وتقدم المراد بأن مراد كذب في رأيه، وأما في روايته وإن كان فيها ضعف إلا أنها ليست مكذوبة. هذا هو الذي نحمل عليه هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين، يعني أنه ختم القرآن في سنتين. فماذا؟ فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. هو يقول أنت غفل أنت لا تدري شيئا، إنما هنا عندنا ما يسمى بالوحي. القرآن هين ما يأخذ كذا، لكن الوحي أشد، لأن عندهم فيما يتداونه من الأكاذيب أن هناك وحيا خص به الرسول عليه الصلاة والسلام أهل البيت. ها؟ وسيأتينا بعد قليل جابر يقول إن عندي عن أبي جعفر 70,000 حديث ما حدثت بحديث منها، 70,000 حديث عن أبي جعفر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أكاذيب، فهذه خصوص يعني خاصة، يعني أسرار. فهذه هذا صعب تعلمه، تقول له هكذا وهو كاذب بهذا. يقول ماذا قال له علقمة؟ تعرفون علقمة؟ علقمة بن قيس هذا أحد أفاضل التابعين الذين تخصصوا بالرواية عن عبد الله بن مسعود وعلي رضي الله عنه وغيرهم، ومن أكابر أهل الكوفة السنيين، والذي أخذ حديث علي من قبله أحدهم هو علقمة هذا. فتحدث علقمة يوما قال أنا حفظت القرآن في سنتين أتقنته. قال هذا هي هذا القرآن خفيف، هذا خفيف، نحن عندنا وحي. قال فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. علقمة بن قيس هذه ترجمته. قال عن مغيرة بن مقسم المتقدم قبل حديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال قال علقمة بن قيس النخعي قرأت القرآن في سنتين، أي حفظت القرآن كله في مدة سنتين. فقال الحارث بن عبد الله العور القرآن هين، أي حفظ القرآن سهل لا مشقة فيه. الوحي أشد، أي حفظ الوحي أشد من حفظ القرآن. وأشار بالوحي ماذا؟ هذا هو الصواب. فيه هنا بعض من شرح هذا الكتاب هذه المقدمة أي أخطأ فيها في فهم معناه، وأشار بالوحي إلى ما تدعي الشيعة بزعمها الباطل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى علي رضي الله عنه من وحي وعلم الغيب ما لم يطلع عليه غيره. قال قاضي عياض رحمه الله تعالى قوله القرآن هين والوحي أشد أورده في جملة ما أنكر من قول الحارث وشناعة مذهبه، وأخذ وأخذ عليه فيه من الغلو والتشيع والكذب ومذهب الرفض، وأرجو أن يكون هذا من أخف أقواله. لماذا؟ لأن الوحي هذا له تفسير في اللغة، لكن هذا ما دام عرفنا قصده ما هو شيء ما هو هين. هو يقول الوحي يطلق على الكتابة، يطلق على الإشارة، يطلق على كذا، يمكن أن 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 يقصد بذلك أحد هذه المعاني فيكون أخص، لكن ما دام عرفناه بقرينة أنه يريد الوحي الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهذا من أشدها من أخف أقوال لاحتمال الصواب. فقد فسره بعضهم أن مراد بالوحي هنا الكتابة والخط، وعن الخطابي مثله، قال ابن دريد وحى يحي وحيا إذا كتب، وقال إلى آخره. هذا لا، قلت إيش هذا الذي ذكره القادر رحمه الله تعالى في توجيه كلام الحارثي هو الصواب، لأنه هو الذي يؤيده الأثران مذكران بعده. وأما ما كتبه صاحب الحل المفهم من حمل كلامه على أنه أراد بالوحي السنة من الغريب، قال فسر حل المفهم هذا كتاب واحد من علماء الهند والباكستان شرح مقدمة هذا وله تعليق أسفل، وكلاهما ما شاء الله طول النفس في هذا في تقرير معنى مراد الحارث هذا بأنه أراد السنة. طيب حلقة ما عنده سنة حتى يحتج عليه ويقول ما عندك أنت الوحي ما تعرف، هو مراده هكذا، حلقة ما عنده سنة أكثر من الحارث، فإذا كان كذلك يعني لماذا يعني تعالى أو يتطاول عليه. فيقول ماذا أراد بالوحي السنة، ثم طول في تقرير ذلك، فمما لا يلتفت إليه فراجعه وما كتب في هامشه صفات كذا، ترى يعني تقريرا وما كتب في هامشه ترى تقريرا تمجه الأسماء وترفضه الأفهام، والله تعالى أعلم. يعني معناه أن الوحي هنا هو الوحي الذي تدعي الشيعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إلى علي ما لم يوحيه إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ويقولون إيه؟ رجل واحد يقول إيه؟ عندي 70,000 وفي رواية قال 50,000 حديث ما حدثت ولا بواحد منه. فيوما حدث وقال هذا من 70,000 أول مرة. الله أستعان، الله أستعان. اللهم أدينا في من هديت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى أول الكتاب، وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني من يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال شك من الراوي، الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين، والآخر هذا هو الموافق لما نحن فيه. يعني معناه القرآن في 2 سنين تعلمه والوحي في 3 سنين، صعب هذا كثير وفهمه، فهذا هو حالهم. ومن هنا نعلم أن الأمة من ذلك الزمان ما سلمت، فما بالكم بعد أن تقادم العهد إلى عصرنا هذا، ماذا يفعل المنافقون والأصحاب البدع والأهواء في التلاعب بالدين لا يعلمه إلا الله. في ذلك العصر النظيف الصحابة تابعون، ومع ذلك وجدت هؤلاء هذه الطائفة الطاغية الله أكبر الباغية على الدين، وتدعي وتزعم ما لا أصل له وتنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بعده. الله المستعان. فينبغي للشخص أن يكون دائما على حذر وينتبه من أين يأخذ، إن هذا العلم دين فانظروا من أين تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. فينبغي للشخص دائما ألا يقبل كل ما يعني من دب ودرج، وإنما ينتقي من هو الذي على الصواب ومن هو على السنة فيتمسك به، وعض عليه بناجذيك، وابتعد عن أهل البدع والخرافات، لأن هذا إذا كان في ذلك العصر والناس كانوا أحياء ولذلك توصلوا إلى هذه الدقائق وأخرجوها وبعثروها وتكلموا فيها، وأما الآن كلهم ساكتون. لماذا؟ لأنه يعني الحياة ما هي حياة سليمة، يعني القلب هذا لابد أن يكون حيا. الله أكبر. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، الكافرون مقابل الحي. فكل من عمي يعني بصره أو بصيرته بالهوى لا يحس بمثل هذه الأشياء، بل يرى البدع كأنه السنة. ولذلك وكان السلف رضي الله عنهم يبحثون عن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا واجب ولا مستحب، هذا مكروه ولا حرام، أبدا ما يسألون عن هذا. إذا ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم الفرض والسنة عندهم سواء. وأما التفريق للفقهاء مثلا هذا واجب وهذا ركن وهذا كذا، هذه اصطلاحات جديدة، وهي أيضا يعنون بها المحافظة على تقويم يعني عمل العبد لأن هناك ما يبطله مرة وهناك ما يتسامح وإن كان يعني كذا من هذا الباب. وأما السلف إذا الآن ترى العجب العجاب يحلق لحيته ويقول هذا يعني مكروه ولا حرام، هذا سؤال جوابه صعب. إذا أجبته بماذا أجبه؟ يا أخي لا تسأل عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو لم ينهى عنه، قول هذا هو السؤال. أما تقول مكروه ولا حرام، هذا سنة ولا واجب، هذا سؤال بدعي مما ابتدعه المتأخرون مثل هذه الأشياء. إنما المؤمن المسلم الحق، المسلم الحق إنما يسأل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذا فعل ذا أم لا. فإذا قالوا لو فعله لا يسأله مستحب ولا غير مستحب، ما الذي يدخله في هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال مكروه ولا حرام ولا كذا، ما نهاكم عنه فانتهوا. الله المستعان، أسأل الله السلامة والعافية. ينبغي للشخص أن يكون إيه؟ حيا. لماذا؟ لأن الحياة ينبني عليها المضرة والمنافع. أما إذا كان ميتا نيته خبيثة بالهوى ممتلئ قلبه ولا يستشعر ولا شعور له سواء أدبر أم أقبل، هذه يعني مصيبة. الله المستعان. ويأتي الموت بغتة. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ قال عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال في 3 سنين والوحي في 2 سنين. هذا هو الموافق للرواية الثانية، يعني هو الموافق لقولي في الرواية الماضية الوحي أشد. قال رحمه الله تعالى حدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور ومغيرة كلاهما عن إبراهيم أن الحارث اتهم في ماذا؟ أي في رأيه وعقيدته، أي اتهمه الناس بسوء رويته وفساد عقيدته. يعني كان جابر، وسيأتينا إن شاء الله، كان جابر يحدثنا، كان الناس يأخذون عن جابر الجعفي، هذا زميله هذا، كان الناس يأخذون عن جابر حتى أحدث إلى أن أحدث. قال وما أحدث؟ قال كان آمن بالرجعة وبعد ذلك تركوه، فتركه الناس، بعض الناس آمن الرجوع علي، يقولون في السحاب هنا موجود هذا السحاب والرعد هذا صوته. وسيقول وسينادي بأنه يقول يا معشر المسلمين اتبعوا فلان، لك في السرداب موجود إلى الآن، فيقول اتبعوه فإنه هو الإمام إمام العصر، فعند ذلك نتبعه. ينتظرون متى 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 إلى آخره. الله أستاذ. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه انتهى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونطاعتكم ما تبدون في جنة كلنا كلمة تعبون جعلنا مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وصارنا قوة وعيدنا وجعله وارث من أجاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية ربتنا ولا سلطان من لا يخذك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.